الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وعجل فرجه.
اللهم صل على محمد وعلى
محمد. قوله قدس سره، وكذا لا يجب الخمس. يقول وكذا فيما يملك بالصدقة المندوب إلى آخر قوله. يقول عطفا على عدم وجوب الخمس في الهبة التي تقدم الكلام فيها، إلى قوله الأقوى عدم تعلقه بمطلق الإرث والمهر وعوض الخل في هذه الأمور، صدقة مندوبة ومطلق الإرث ومطلق المهر أيضا وعوض الخل. أما هذا عدم الوجوب كما هو الأقوى، نقول للشك في صدق الفائدة عليه. هل يصدق على ذلك كله مما ذكر أنه هناك فائدة بالمعنى الاصطلاحي أو لا؟ قد يقال بالشك في ذلك، فالأصل العدم. وهكذا في المهر، فلا يشمله عنوان الغنيمة والسيرة المتصلة بزمن المعصوم عليه السلام قائمة على عدم وجوب الخمس بالمهر مطلق، يعني سواء كان بالمهر في الزواج الدائم ما يقدمه الزوج للمرأة من مهر أو ما يؤخره، أو سواء كان ذلك في المهر بالعقد المنقطع، فالسيرة قائمة على عدم وجوب الخمس المهر مطلقا بهذا اللحاظ. هذا كله مضافا إلى أن ما تأخذه المرأة من المهر، الكلام في أصل أنه يتحقق عنوان أنها استفادت بذلك فائدة بدون مقابل، من دون مقابل، قد يقال بعدم ذلك. وذلك لأنه ما تأخذه المرأة من المهر يكون بدلا عما تمنحه المرأة من بضعها أو بضعها له، يعني في مقابل أنها أخذت المهر سلمت نفسها له وسلمت طبعها له، فهذا كان مقابل ذاك، فيكون من قبيل تبديل مال بمال إذا صح التعبير. وإذا كان الأمر كذلك، فهل تبقى مسألة الغنيمة والفائدة متحققة في المقام أو لا؟ فمحل إشكال، بل الأقوى عدم تحقق ذلك، خصوصا فيما لو قلنا بأن المهر إنما يكون بدلا عما تمنحه المرأة من تمكين نفسها له. أما في عوض الخلع فالأقوى أيضا عدم الوجوب، أيضا لعدم صدق الفائدة عليه، وذلك لكونه عوضا عما تبذله من مال ليطلقها، وبالتالي فلا تتحقق الغنيمة، والأصل حينئذ البراءة. ما تبذله المرأة في عوض الخلع للرجل إنما كان في مقابل أن يسقط حقه من العصمة، لأن بيده العصمة، عصمة النكاح بيد الزوج، فما تبذله المرأة له من عوض ليختلعها على ما بذلت من المهر إنما كان بأزاء أن يسقط حقه في ذلك. فإذا كان الأمر كذلك فهل تتحقق عنوان الغنيمة والفائدة؟ هذا المحل إشكال. فالأصل هو العدم، أصل براءة من التكليف، فلا يجب الخمس، وهذا هو الأقوى. بقي قوله قدس سره. يقول ولا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة، وإن زاد عن مؤونة السنة ما يملكه المكلف من الأخماس والزكوات في موردها، ومنها أنه فقير مثلا. يقول لا خمس فيه حتى ولو زاد عن مؤونة السنة، يقول نعم يجب الخمس في نمائها إذا قصد أو قصد بإبقائهما، بإبقاء كل من الخمس والزكاة، إذا قصد بذلك الاسترباح والاستمناء، لا مطلق الإبقاء حتى ولو لم يكن للاسترباح. نقول
مولانا أنت المسألة الأولى يعني خلف الإمام؟
لا خلف. يعني أي مسألة الأولى؟
العوض على الخمس بالمهر.
لا لا يجب الخمس في المهر مطلقا، قلنا عدم الوجوب لأنه قلنا بأنه بدل عما تمنحه المرأة من بضعها.
فأنا بدل هو يعني زفاء يعني استفادة.
لا هذا بدل ذلك ولكن ليس فائدة، هذا بدل ذاك يعني ما تمنحه المرأة له إنما كان بدل عما تأخذه من المهر، فليست فائدة متحققة بأزاء ما تبذله من مما تمنحه للرجل من تمكين نفسها له، فهذا في مقابل ذلك عوضية مهر. ليس هذا بالإضافة إلى السيرة، يعني السيرة المتصلة، ولعله ما وجدت أحدا من الفقهاء يذهب إلى القول بوجوب الخمس في المهر، لا أقل إن لم يكن لأجل ما قلناه أخيرا من أنه ما تمنحه المرأة يكون عوضا أو بدلا، لا أقل من السيرة المتحققة. نعم ربما صحيح في واحد فقط الحلبي عليه الرحمة ذهب إلى وجوب الخمس أيضا في المهر والإرث، أيضا هو الوحيد. أما من قال بأنه هذا يصدق عليه عنوان الفائدة، يعني بعمل شوية هيك نقرب التهابات، أما من يقول بوجوب الخمس في ذلك كله، يعني في الصدقة المندوبة، في عوض الخلع، في المهر، في مال الخمس المملوك أو ما يملك الزكاة، أما من يقول بوجوب الخمس في ذلك وذلك لأجل تحقق عنوان الفائدة، هذه كلها فوائد عنده. نحن نقول بأنه أصلا في شك في انطباق عنوان الفائدة على ذلك وعدمه، هذا أولا. وثانيا لو أبيت إلا أن يكون فائدة فنقول هل أن الخمس في مطلق الفوائد، في مطلق الفائدة، أو في خصوص ما يكتسب؟ وقد نقحنا ذلك واضطرنا بأن الخمس ليس متعلقه مطلق الفائدة بل خصوص ما يكتسب. بقي قوله ولا خمس في ما ملك بالخمس أو الزكاة وإن زاد عن مؤونة السنة، وذلك أولا لعدم صدق الفائدة عليه أيضا، وإن أبيت إلا أن يشمله عنوان الفائدة نقول بما تقدم من عدم تعلق الخمس بمطلق الفائدة بل في خصوص ما يكتسب، هذا أولا. ثانيا أحد الأمرين، إما أن نقول بأن ما يملكه المكلف في مفروض الحال الفقير، هؤلاء ما يملكه من أموال الأخماس والزكوات أو ما يحصل عليه من أموال الأخماس والزكوات، إما أن تكون على نحو التملك أنه هو يتملكها وهو مستحق لها، وإما أن نقول بعدم تملكه له بل هو عم بتصرف فيها بالإجازة لحاجته، وأن مال الخمس ومال الزكاة لا يملك كما اختاره البعض، لأنه أقوى رأي لأنه مال الخمس ليس مطلقا يملك أو يملك خصوصا سهم الإمام، وذهب جمع غفير من الفقهاء بأن سهم الإمام لا يملك، سهم الإمام غاية ما في الأمر أنه يملك بالاعتبار بالإجازة، يعني ملكية اعتبارية بإجازة من الحاكم، بإجازة من الإمام ملكه إياه لأجل سداد ديونه أو قضاء حوائجه أو ما ما يقوم بمؤونته من معاش ومصرف ومأكل ومشرب ومسكن ولا أكل ما هنالك. أما أنه يملكه سامي الإمام وقع إشكال كبير، وهذا قد حققناه صادق. فبالتالي طبعا إذا بقي عنده من سهم الإمام الخمس لا يجوز أن يورثه لأحد، أنه ليس ممكن له، بل يجب عليه أن يرده إلى، للأسف بينه للآن خلاف ما هو مشهور بأيامنا، عم يأتوا سهم الإمام وعم يعتبروه هذا شنو؟ هذا وراثي لهم، ورثوه لأولادهم كمان، حتى لو أولادهم أنه كانوا أغنياء مش فقراء، كيف ذلك؟ على أي حال، فنقول هذا الذي يحصل عليه المكلف من أموال الأخماس والزكاة، إما أن نقول بأنه يملك أو نقول بعدم التملك، وحدنا اثنين. طيب إذا قلنا بأنه لا يملك ما يحصل عليه من الأخماس والزكاة، وطبيعة الحال لا خمس فيه، لأنه لا خمس إلا في ملك كما في القواعد العديدة. وإن قلنا بأنه يتملك فهو حق لهم، فهم يطالبون بذلك كحق السادة مثلا. حق السادة هو ملك شخصي للسادة، حق شرعي للسادة يطالبون به، فهذا حقهم، وأيضا لا يجب الخمس فيه إذا كان الأمر كذلك. ولذلك نقول الأقوى هو عدم وجوب الخمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة. ثاني، إما أن نقول بحصول الملكية في الخمس والزكاة، يعني أنه مال الخمس والزكاة مما يملكان، وعندئذ ما يدفعه المكلف للمستحق من السادة والفقراء يكون ملكا لهما، وهما يطالبان بحقهما، فيشكل صدق الفائدة على ذلك. حق ماذا؟ هذا إنهم، هذا ما حصلوا على فائدة فيه، عرفت شلون؟ هذا من ممتلكاتهم، فكيف يمكن أن تتحقق عنوان، يتحقق عنوان الفائدة على ذلك؟ ما بيتحقق. وإن أبيت فلا أقل من انصراف الفائدة عنه. وإما أن نقول بعدم حصول الملكية، وحينئذ فلا وجه لثبوت الخمس. ليش؟ وذلك لمقتضى القواعد، لا ملك لا خمس إلا في ملك، وهذا لا يملك، كيف يخمس ما لا يملك؟ فإما وإما، أنت شو بتقول؟ تجلب تتبنى شو؟ يملك الخمس والزكاة وملك أو لا يملك؟ عقل حاتم لك. هذا التالي وثالثا من رواية علي بن حسين بن عبد ربه. شوفوا هاي الرواية، هاي الرواية وقع الفقهاء في تأويلها وتفسيرها على أقوال عديدة جدا، وكلهم ذهب إلى منحى مختلف في تفسير هذه الرواية. قال صرح الرضا عليه السلام، هو علي بن حسين بن عبد ربه، قال صرح الرضا عليه السلام بصلة إلى أبي، وصله بمال مبلغ، فكتب إليه أبي: هل علي فيما صرحت إلي خمس؟ مفترض بقي عنده شيء من هاي الصلة أو الهدية، خلينا نعبر عنه بغض النظر، يمكن يكون حق شرعي، يمكن يكون خمس، يمكن يكون عطاء من الأخماس، يمكن يكون عم يعطيه من أمواله الخاصة هدية. لذلك نحن نقول مطلقا ما في ضرورة لحتى نوقع بإشكالات أنه لا هذه محمولة على كذا أو محمولة على كذا، الرواية مطلقة بهذا اللحاظ. يقول: هل علي فيما صرحت إلي خمس؟ فكتب إليه: لا خمس عليك فيما صرح به صاحب الخمس، لا خمس عليك فيما صرح به صاحب الخمس. ما هو صاحب الخمس وصرح إليك بالصلة؟ فلا خمس، واضحة وصريحة من جهة الدليل.
لعل يأخذون هذه العبارة الأخيرة بناء على أنه الخمس،
حتى لو كان صاحب الخمس، لا، حتى لو هذا ما بيمنع، يعني لا تحمل على هذا. ليش؟ لأنه صاحب الخمس شيء، صاحب الخمس شيء، صاحب الخمس هو الذي يرجع إليه الخمس أو يخمس عنده أو يدفع إليه الخمس. هذا بغض النظر عن أنه ما صرح به إلى الآخرين هو من الأخماس أو غير الأخماس، المال على بدهم ينتبه يفرق بين هكذا. لذلك إذا تلاحظوا جواهر والحضائق والمسالك تفاسير عديدة كل واحد يذهب إلى كذا، وبعضهم يعتبروها لا هذا المقصود ده هدية مش حق شرعي، بعضهم بيقولوا لا ما هي آخرة بقول لا خمسة عليك في مسألة هدية صاحب الخمس، يعني صاحب الخمس أعطى خمسة مش بالضرورة ذلك، لا أبدا. ووقعوا فيها الاضطراب وأوردوا على الاستدلال بها من جهة السند. أول شيء بعضهم استشكل، جمع من الفقهاء استشكل عليها سندا لورود سهل بن زياد في طريق هذه الرواية، فاستشكلوا أوردوا على هذا الرواية، على هذه الرواية من جهة السند ومن جهة الدلالة. فالأول لوقوع سهل بن زياد فيه وضعفوه، أنتم بتلاحظوا الرجاليون بالعموم ذهبوا إلى تضعيف سهل بن زياد، سهل بن زياد الآدم، وإن كان أقوى وثقته كما نقحناه سابقا، وأن كل ما أورد على سهل بن زياد من إشكالات أوجبت توهين سهل وتضعيف سهل مردودة مردودة، وقد رذبنا عليها سابقا أكثر من مرة. والثاني يعني من جهة الدلالة أوردوا على ذلك لظهور الخبر في كون الصلة متأتية من صاحب الخمس دون غيره، وصاحب الخمس وهو الإمام عليه السلام له الولاية على الخمس والخمس له، لقول عليه السلام فأنا والله ما له صاحب غيره، فأنا والله ما له صاحب غيره في رواية داود بن أبي يزيد عن مولانا أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال قال رجل إني قد أصبت مالا وإني قد خفت فيه على نفسي، ولو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلصت منه. قال فقال له أبو عبد الله عليه السلام والله لو أن لو أصبته كنت تدفعه إليه، يعني عم بحلفه أنه لو أصبته كنت تدفعه إلى صاحبه. قال إيه والله. قال فأنا والله ما له صاحب غير. إذا ولا بد بدك تفتش على صاحبه ونحن أصحاب غير. قال فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره. قال فحلف، فقال فاذهب فاقسمه في إخوانك، وأعطى إجازة صرفك وزعه بين إخوانك. إخوانك كان المراد منها إماميين، لأنه السائل كان إمام. ولك الأمن مما خفت منه، وهو جاء عم بقول والله إني خفت أصبت مالا وخفت بدي أعطيه لصاحب. قال هو الراوي فقسمته بين إخواني. ومع هذا فالظاهر من الخبر أيضا كون الصلة من صاحب الخمس على نحو الهدية منه عليه السلام، وليس على نحو كون المعطى له من الفقراء أو السادة المستحقين للخمس حتى ينطبق على من نحن فيه، لأنه مش مورد الرواية أنه فقير وجاي عم يستحل هذا المال حتى يأخذه لموضع الحاجة له، لا بغض النظر عن ذلك. فليس لكون المعطى له من الفقراء أو لكونه من السادة. فنقول غاية ما في الأمر عدم وجوب الخمس في هدية الإمام عليه السلام لأنه صاحب الخمس، هذا بالحد الأدنى، ولا لا أحد يشك بذلك. يعني مهما ناقش البعض في جهة الدلالة بخصوص هذه الرواية فله الحق، إلا أنه لا يمكن نقاش في عدم وجوب الخمس لهدية لأنه صريحة في ذلك لا أقل، لا أقل بالحد الأدنى. هذا بالإضافة إلى أنه يمكن أن يتمسك بإطلاق الصلة الناشئة من الإمام عليه السلام للناس سواء كانت هدية أم حقا شرعيا، وخصوصا أن الإمام ما وضح ولا السائل وضح أن هذا الذي وصله من الإمام بصلة قد وصل إلى أبي من الإمام، هذه الصلة هي على نحو الهدية أو على نحو الحق الشرعي خمس عم يعطيه لكونه فقير أو لأحد موارد خمس من العاملين عليها مثلا أو لأي سبب آخر، ما في تصريح بالرواية غير ما في الرواية أنها صلة وصلت إلى فلان من الإمام، هذه الصلاة سواء كانت هدية من الإمام نفسه عليه السلام أو حقا شرعيا لكونه فقير مع أنه غير واضح ذلك، لكن نقول بأنه لا يجب الخمس فيما وصله من صاحب الخمس في الحد الأدنى، بالإضافة إلى أنه يمكن التمسك بإطلاق السلم الناشئ عن إمام الناس سواء كانت هدية أم حقا شرعيا، وعندئذ يمكن الاستدلال بها على المطلب، ولكن عدم الخمس في المقام إنما إذا كان من خصوص صلة الإمام عليه السلام دون غيره. نعم ما فيكم تتمسكوا فيها لحتى تقولوا
نائب الإمام
صحيح، أما مطلقا كل من وصل مال من شخص إلى شخص آخر هل يسري هذا الحكم؟ أو لا نقتصر فيه على القدر المتيقن وهو ما وصله من الإمام أو كما يقال من نائبه مثلا، خاص من نائبه العام، ممن من شأنه أن يكون مقام الإمامة إلى آخره. بقي قوله قدس سره، نعم يجب الخمس في نمائها إذا قصد بإبقائها الاستباح والاستمناء لا مطلقا، وهذا طبعا واضح لأنه يجب الخمس في الأرباح والاستمناءات إذا كانت طبعا للتجارة لا مطلق. هذا في المسألة السابعة، وأما في المسألة الثامنة القادمة سيأتي تفصيل هذا الكلام، والحمد لله رب العالمين.